السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الجنايات من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب حد القذف، يعني من قذف إنسانا فما الذي يترتب عليه من ناحية العقوبة والجزاء. أولا، بارك الله فيكم، القذف في اللغة الرمي، القذف في اللغة الرمي. أما في الاصطلاح الرمي بالزنا أو اللواط، الرمي بالزنا أو اللواط. طيب، تأتي عندنا مسألة، ذهب طبعا دخول الزنا في موضوع القذف هذا باتفاق أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل يدخل في ضمن القذف الرمي بفعل عمل قوم لوط أو لا. هذا لا يعني طبعا أنهم يقولون بأن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، لا، ما يقولون هذا، لكن هل تطبق عليه عقوبة القذف؟ هذه هي المسألة. هذا الكلام الآن حرام، لا يجوز، لكن هل تطبق عليه عقوبة القذف أم لا؟ ذهب جمهور أهل العلم أنه تطبق عليه عقوبة القذف. قالوا: لأن الزنا واللواط حكمهما واحد من ناحية العقوبة، أنه يعاقبان، عليهما حدود شرعية، والرمي بعمل قوم لوط ربما يكون أعظم من موضوع الزنا، فهو من باب أولى أن يقام على القاذف فيه الحد. ذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه يعزر فقط، يعني السلطان يقدر العقوبة ويؤدب هذا الإنسان، لأن العقوبة جاءت في الزنا فقط، والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها، يعني إخوان الكرام أتمنى نفهم نقطة، باب حد القذف، يعني الآن رجل قال لآخر: يا أحمق، هل يدخل معنا في هذه الأبواب؟ لا، وإنما كلامنا عن شيء مخصوص. رجل قال لفلان: يا كذا، وذكر اسم بعض الدواب والبهائم، هل يقام عليه الحد حد القذف؟ لا، وإنما كلامنا عن شيء مخصوص، كلامنا عن شيء مخصوص. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، لأنهم تكلموا عن عائشة رضي الله عنها ورموها بالشيء المحرم المحذور. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. وحديث الباب حديث حسن، حديث الباب حديث حسن، لكن قول الحافظ ابن حجر وأشار إليه البخاري، ما الإشارة التي جاءت في صحيح البخاري؟ علق البخاري في صحيحه وذكر من ضمن هذا التعليق: وشاور عليا، يعني شاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. المقصود أن من رمى أم المؤمنين أقيم عليه الحد، من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أقيم عليه الحد. طيب، عندنا مسألة، هل كل قاذف بالزنا أو اللواط، والعياذ بالله، الكلام الآن عن القاذف، عن المتكلم، هل كل واحد من هؤلاء يقام عليه الحد مطلقا؟ لا، وإنما لابد من وجود شروط. رجل مثلا، لو جعلنا الآن لغز، رجل رمى أحد الناس بجريمة الزنا ولم يقم عليه الحد، كيف؟ الآن ستأتينا هذه الشروط، الآن ستأتينا هذه الشروط. أولا، أن يكون بالغا، لأن الحدود لا تقام على الصغير، أن يكون بالغا لأن الحدود لا تقام على الصغير. طيب، هذا لا يعني أن الصغير إذا قذف الناس بالزنا أو اللواط أنه يترك، لكنه يعزر، يؤدب. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون عاقلا، فغير العاقل لو قذف لا يؤاخذ، فالقلم مرفوع عنه. أن يكون مختارا، هذا هو الشرط الثالث. لو أن رجلا وضع بعض الخبثاء سلاح على رأسه وقال تكلم عن فلان وقل عنه كذا وكذا، فقال أنا تكلمت عليه لأني ما كنت مختارا، لا يحد، لا يحد. وأيضا عندنا الشرط الرابع، ألا يكون القاذف أبا للمقذوف. ألا يكون القاذف أبا للمقذوف، يعني لو أن الأب قذف ابنه هذا الفعل حرام، لا يجوز، منكر، لكن هل يقام عليه الحد؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يقام عليه الحد، ويعنون بالأب الأب وإن عنى. طيب الجد قذف حفيده، لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، وهكذا. وذهب جمع من أهل العلم منهم المالكية وفي رواية وابن المنذر قالوا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. قالوا والدليل؟ قالوا الدليل عموم النصوص، أما أن الوالد لا يقاد بولده، لا يقاد، مر معنا في كتاب الجنايات أن الأب لو قتل ابنه ما يقتل هذا الأب، قالوا لورود النص الخاص في المسألة، وأما هنا لو قذفه فيقام عليه الحد. ويظهر والله أعلم أن قول المالكية فيه قوة، أن قول المالكية فيه قوة، لأنه لا يوجد دليل يدل على استثنائه من هذا الأمر، لا يوجد دليل يدل على استثنائه من هذا الأمر. الشرط الخامس، أن يقذفه بالزنا الصريح. لو قال له بأنك يا فلان لمست المرأة الفلانية، ويعني به المصافحة، فهذا لا يعتبر قذفا فيه يقام على القاذف فيه الحد، لا يقام على القاذف فيه الحد. لو قال له أنت قبلت امرأة أجنبية، هل هذا قذف بالزنا؟ لا، فهذا لا يعتبر قذفا فيه بالزنا، فلذلك لا بد أن يقذفه باللفظ الصريح، لا بد أن يقذفه بالزنا الصريح، لا بد أن يقذفه بالزنا الصريح. الشرط السادس، ألا يستطيع إثبات ذلك. يعني إخوان الكرام، مر معنا أن حد الزنا يثبت بأربع شهود، طيب لو جاءوا الأربع شهود وشهدوا الآن هم ترى يقذفونه، واضح بارك الله فيكم، وأثبتوا ذلك، فهنا لا يقام عليه الحد، لأنه أثبت مع الشهود الأربعة وقوع هذه الجريمة. أما إذا ما استطاع أن يثبت ذلك فعليه الحد، ما استطاع أن يثبت ذلك فعليه الحد. لو قال أنا سأحلف 20 يمين، نقول لا يلتفت لهذا الكلام، إما أن تأتي بأربعة شهداء أو يقام عليك الحد، أو يقام عليك الحد. طيب عندنا مسألة أخرى، ما الشروط التي يجب أن تتوفر في المقذوف ليقام عليه الحد؟ القاذف ذكرنا الشروط، لكن هناك شروط لابد أن تتوفر في المقذوف ليقام على القاذف حد القذف، ليقام على القاذف حد القذف. أولا أن يكون مسلما، فلو أن رجلا قذف غير مسلم بالزنا هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز. ولكن هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، وهذا في قول جمهور أهل العلم. وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه قال من أشرك بالله فليس بمحصن، من أشرك بالله فليس بمحصن. طيب هل معنى هذا إن الرجل يذهب ويقذف غير المسلمين بالجملة كما يقال؟ ما يجوز، لكن هل يقام عليه حد القذف؟ هذه مسألتنا، هذه هي مسألتنا، وهذا قول جمهور أهل العلم. وابن حزم يخالف في هذه المسألة ويقول حتى وإن كان المقذوف غير مسلم فله الحق بالمطالبة بالحد، والصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول. الأمر الثاني أن يكون عاقلا، فجمهور أهل العلم يقولون لو كان المقذوف غير عاقل، لو كان المقذوف غير عاقل فيرون عدم إقامة الحد، يرون عدم إقامة الحد. أيضا يعني قد يقول ما سبب هذا الأمر، يقولون قد يكون هذا من التعليلات، يعني غير العاقل لو رمي بهذا الشيء ما يترتب على هذا ضرر، واضح بارك الله فيكم، ما يترتب على هذا ضرر، والله تعالى أعلم. ولكن هذا ما يمنع أن يؤدب، ما يمنع هذا أن يؤدب القاذف. طيب، أيضا من الشروط أن يكون بالغا، فلو كان صغيرا فجمع من الأئمة يقولون لا يقام على القاذف حد القذف، لا يقام عليه حد القذف. أيضا من الشروط أن يطالب بالحق، لو أن رجلا رماه بعض الناس بكذا، طيب الرجل نفسه ما طالب بحقه، واضح بارك الله فيكم، فجمهور أهل العلم أو فلا يقام الحد على القاذف، لأن المقذوف ما طالب بحقه، المقذوف ما طالب بحقه. وجمهور أهل العلم يقولون لو كان المقذوف ميتا فورثته وأولياؤه هم الذين يطالبون بحقه، هم الذين يطالبون بحقه. أيضا أن يكون حرا، هذا في قول جمهور أهل العلم، وستأتي معنا هذه المسألة بعد قليل بالتفصيل. الخلاصة من هذا أن نعلم أنه لا بد أن تجتمع الشروط في مسألة القذف، فليس كل قذف يقام على فاعله الحد، ليس كل مسألة يقام على فاعله فيها الحد، مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الناس والله الذي لا إله غيره يتساهلون بقذف عباد الله عز وجل على أيسر الأمور، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من السبع الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني هب أنك لو قذفت لم يقم عليك حد القذف، ولكنك فعلت محرما من أشنع الكبائر والعياذ بالله. وبعض الناس أثناء قيادته للسيارة ربما قذف 10 أو 20، هذا كذا وهذا كذا وهذا ابن كذا وهذه بنت كذا، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح. وليت الحافظ بن حجر أشار أن حديث أنس أصله في صحيح مسلم، حديث أنس أصله في صحيح مسلم. ففي صحيح مسلم من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث. قال: وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. لفظ حديث ابن عباس عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فذكر حديث اللعن. يعني بالنسبة للرجل إذا قذف زوجته إما أن يأتي بالبينة، وإما أن يحد، وإما أن تكون هناك الملاعنة، وإما أن تكون هناك الملاعنة. عندنا مسألة: من قذف امرأته بالزنا هل يقام عليه الحد؟ نعم يقام عليه الحد، والدليل حديث الباء، والدليل حديث الباء، إلا أن يأتي بالبينة أو يلاعن، إلا أن يأتي بالبينة أو يلاعن. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، ما هي؟ ألفاظ القذف على نوعين. النوع الأول ألفاظ صريحة، الرجل والعياذ بالله يقول للآخر هو زان والعياذ بالله، فهذا قذف صريح. ألفاظ يقول عنها أهل العلم هي من ألفاظ التعريض وليست ألفاظ صريحة، يعني مثلا هذا مستخدم عندنا، بعض الناس إذا أراد أن يذم إنسان قال: هذا فلان، الذكاء ظاهر عليه، ذكي جدا، اللهم بارك ما شاء الله. إيش يقصد؟ هل يقصد أنه ذكي؟ لا، يقصد الشيء الآخر. واضح بارك الله فيكم. هذا يستخدمه بعض الناس حتى في القذف والعياذ بالله. فإذا تكلمت امرأة قال هي شريفة، واضح أنها شريفة، ما يحتاج. هكذا بعض الناس يتكلم والعياذ بالله. وإيش يقصد؟ يقصد الشيء الآخر. نسأل الله العفو والعافية. بعضهم مثلا تقول فلان أمين، فيقول بتهكم نعم، واضح أنه أمين، واضح تماما، الناس كلها تعرف أنه أمين، ويقصد ماذا؟ الشيء الآخر والعياذ بالله. طيب، أما إذا أطلق ألفاظا تدل على الزنا وتشير إليه فإنه يحد، فإنه يحد. وهذا ما جاء عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة، إذا عرض بالفاحشة فإنه كان يقيم الحد رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الألفاظ محتملة، قال جمع من أهل العلم أنه لو دلت قرينة على أن هذا اللفظ من ألفاظ التعريض والكنايات في القذف يقام عليه الحد. إذا دلت قرينة أو علامة أن هذا اللفظ الذي يقوله فلان واضح أنه يقصد منه شيء آخر، يقام عليه الحد. يعني بعضهم مثلا قد يقول في مجلس بأن هذه المرأة فلانة معروف عنها أنها تفعل العظائم وهي لا ترد يد لامس، واضح بارك الله فيكم، وهي شريفة جدا. هذا يفهم منه ومن سياق الكلام أنه يعرض برميها بالفاحشة والعياذ بالله، فإذا دلت القرينة على ذلك فإنه يحد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة، من قال لغيره، أضرب مثال الآن، يا لوطي، فهل يحد؟ بعض أهل العلم قالوا هذا ليس من اللفظ الصريح، قال بأنه ما رماه بمعصية اللواط، فقد يقصد من ذلك التكسر، لأن بعض الناس يقول مثل هذا الأمر، يقول فلان يعني لوطي من، ويقصد ماذا؟ يقصد أنه متكسر، ومتشبه بالنساء. وبعض أهل العلم قالوا يحد. جاء عن أبي الزناد وهو من التابعين قال عن الفقهاء أو من التابعين أو أتباع التابعين، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون من قال للرجل يا لوطي جلد الحد. والصواب في ذلك أنه ينظر في سياق الكلام، فبعضهم قد يقول فلان لوطي يتشبه بالنساء، فيعلم أنه ما يقصد بهذا الكلام فعل قوم لوط، وهذا ما ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط. ومن المناسب أن نقرأ كلام ابن المنذر، قال وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي احتمل ذلك معنيين، يحتمل أن يكون أراد أنه من قوم لوط على دينه، ويحتمل أن يريد أنك تفعل فعل قوم لوط، وكل كلمة تحتمل معنيين. وقال القائل أردت أحسنهما، فالقول قوله مع يمينه، وهذا يشبه مذهب الشافعي. يعني مثلا لو أن رجلا قال لآخر هذا فلان لوطي، فإذا قيل له ماذا تقول؟ قال لا، قصدت أنه على دين لوط عليه السلام. اللفظ محتمل، واضح بارك الله فيكم. لذلك في مصنف عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف يسير عن سنان بن سلمة بن المحبق قال وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان صحابيا، قال رجل لرجل يا لوطي، فرفع ذلك إلى سنان بن سلمة فقال نعم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط. قال فلان له يقول له يا لوطي، قال إن كنت من قوم لوط فأنت نعم الرجل، لوط نبي من الأنبياء عليه السلام. فهذا اللفظ محتمل، فينظر في سياق الكلام وفي الواقعة التي وقعت وجرت، وقال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. أولا، الخبر إسناده صحيح، ولكنه في الموطأ دون ذكر الصديق، في الموطأ دون ذكر الصديق. لنقرأ اللفظ في الموطأ. قال مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. واضح؟ يعني ما ذكر الصديق، ذكر هذا عن عثمان، وذكر هذا عن عمر وعثمان وعن الخلفاء، ذكر هذا عن عمر وعثمان ومن بعده من الخلفاء. فإن قال قائل: طيب كيف عمر بن عبد العزيز جلده، جلد هذا العبد 80 جلدة، هم جلدوا 40، كيف عمر جلده ذلك؟ ربما زاده عمر لشيء آخر، ربما زاده عمر لشيء آخر، والله تعالى أعلم، أو يعني إلى غير ذلك من الاحتمالات، إلى غير ذلك من الاحتمالات. أولا، كم يجلد القاذف؟ قال ابن قدامة: وقدر الحد 80 إذا كان القاذف حرا، للآية وللإجماع. فبإجماع أهل العلم أنه يجلد 80 جلدة. وقال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم 80 جلدة. إذن بإجماع أهل العلم أنه يجلد 80 جلدة. طيب لو كان القاذف عبدا، ظاهر الأثر الذي بين أيدينا أن فعل عمر وعثمان والخلفاء من بعدهما أنهم يجلدون العبد 40 جلدة، نصف الجلد الذي يكون على الحر، وهذا قول الأئمة 4، وحكي إجماعا، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع وابن قدامة في المغني، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع وابن قدامة في المغني يحكيه إجماعا عن الصحابة، ابن قدامة في المغني يحكيه إجماعا عن الصحابة، أما ابن حزم يحكيه إجماعا عاما. وفي المسألة خلاف، فبعض أهل العلم قال لا، يجلد 80 جلدة فلا دليل على التفريق. نقول حديث الباب يدل على التفريق، وعندنا قاعدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هؤلاء هم الذين فهموا هذا الأمر رضي الله عنهم وأرضاه. إذن القاذف لو كان حرا يجلد كم جلدة؟ 80 جلدة. لو كان عبدا يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. ذكر يعني المسألة الآن، لو أن الحر قذف عبدا، لو أن الحر قذف عبدا، ذكر ابن هبيرة في الإفصاح اتفاق العلماء على أنه لا يحد، عمله حرام لكنه لا يحد. طيب ما الدليل أن عمل حرام؟ حديث الباب يجلد يوم القيامة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وذكره إجماعا النووي أيضا في شرح صحيح مسلم، وذكر أنه يعزر، لو أن رجلا قذف عبدا لا يقام عليه حد القذف لكنه يؤدب وعرض نفسه إلى هذا الوعيد المذكور في الحديث. وابن حجر في فتح الباري يتعقب دعوى الإجماع، ويورد أثر عن ابن عمر أنه سأل، أنه يورد أثر عن ابن عمر إسناده صحيح، أنه سئل عن رجل قذف أم ولد لآخر، رجل قذف أم ولد لآخر، قال: يضرب الحد صاغرا. والظاهر والله أعلم أنه لا يقام على الحر الحد إذا قذف عبدا للإجماع المذكور. طيب فإن قال قائل أثر ابن عمر، أولا أثر ابن عمر خاص في أمهات الأولاد، واضح بارك الله فيكم، ليست أي جارية، ليست أي أمة، أمهات الأولاد، الجارية التي تكون تحت الرجل فتنجب له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أثر ابن عمر خاص في من قذف أم ولد لآخر وليس لمن قذف عبده هو، واضح بارك الله فيكم، لمن قذف عبده هو، فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. ثم قال باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه، ولفظ المسلم. ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. طيب أيها الأحبة الكرام، الكلام في المسائل السابقة كان عن حد القذف، ومر معنا ما هو حد القذف، يعني لو أن رجلا قال لآخر يا أحمق لا يقام عليه حد القذف. الكلام الآن عن حد السرقة، لو أن رجلا بارك الله فيكم أخذ من فلان وجيب فلان 0.25 درهم، هل يقام عليه حد القطع أم أن هناك شروط وضوابط؟ هناك شروط وضوابط. أولا السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق، أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق، أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير الحق. يعني رجل جاء إلى فواز قال يا فواز أعطني 1000 درهم، قال خذ 1000 درهم، ثم جاء وقال بعد ذلك الذي أعطى المال سرقني فلان، نقول لا أنت أعطيته المال، فهذه لا تسمى سرقة لأن هذا ليس أخذ على وجه الاختفاء، واضح بارك الله فيكم؟ فينتبه لهذا الأمر. الآن بعض الناس بهذه الطريقة يقول لك يا فلان أعطني 100,000 أتاجر بها فتعطيه فتقع عليه خسارة، فيقول لك بعضهم اقطعوا يده هذا سرق مال. لا، ما سرق مالك، هذه لا تسمى سرقة، قد يكون إهمال، قد يكون هذا أخذ لمالك بغير حق، لكن هل حد القطع يقام الآن؟ لا، واضح بارك الله فيكم؟ فينتبه، ليس أي أخذ للمال يعتبر سرقة. مثال، وهذا نتعرض له كثيرا، رجل دخلت محل من المحلات الموجودة عنده قلت له بكم هذا الماء؟ قال 20 درهم، فأعطيت 20 درهم، فقال لك بعضهم سرقك، فقال بعضهم يطبق عليه حد القذف. لا، ليس يطبق عليه حد القذف هنا، يطبق على حد القطع السرقة، لا، هذا لا يطبق عليه حد السرقة، فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر. طيب عندنا مسألة أخذ المال. طيب هناك أشياء لا تسمى مالا، لو أن رجلا جاء إلى رجل قد وضع عنده في بيته زجاجة للخمر فأخذها هذا الذي دخل هذا المنزل، فجاء ذاك وقال سرقني فلان، إيش سرق منك؟ قال سرق زجاجة خمر، هذا لا يقام عليه حد القطع، واضح بارك الله فيكم؟ لأن هذا لا يسمى مالا، هذا لا يسمى مالا، هذا شيء خبيث، هذا شيء خبيث لا يسمى مالا. طيب على وجه الاختفاء، مر معنا الآن على وجه الاختفاء، يعني رجل جاء إلى آخر وضع السيف في رقبته قال أعطني المال الموجود في جيبك، هل هذا يقام عليه حد القطع؟ لا. لماذا؟ هذا قد يقام عليه أي حد، يقام عليه أي حد الحرارة، قد يقتل هذا الإنسان. واضح بارك الله فيكم، هذا قد يقام عليه حد الحرارة، قد يقتل هذا الإنسان، والله تعالى أعلم. طيب، بغير حق، لو أن الأب جاء وأخذ مال ابنه، هل يقام عليه الحد؟ لا، لأنه قد يكون له الحق في هذا المال، إلى غير ذلك من الضوابط، إلى غير ذلك من الضوابط. طيب، عندنا فائدة، الأحاديث التي رواها ابن حجر أحاديث صحيحة، ولكن رواية أحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، هذا اللفظ لفظ صحيح، هذا اللفظ لفظ صحيح. طيب، عندنا مسألة، ما مقدار ربع الدينار؟ يعني مثلا أحاديث الباب تدل على أن حد السرقة القطع يكون في ربع دينار فصاعد. طيب، ربع الدينار كم يساوي الآن؟ أولا الدينار، دينار الذهب يساوي 4 جرامات و25 من المئة، يعني 4 جرام وربع من الذهب، عيار 24 يساوي 4 جرام وربع من الذهب، عيار 24. طيب، ربع الدينار، ليس الدينار، ربع الدينار يساوي تقريبا 1.5 جرام، جرام وخمسة من المئة تقريبا. فمن أخذ هذا المبلغ فيقام عليه حد القطع، يقام عليه حد القطع. قال هنا، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن الترس، المجن الترس. طيب، مسألة، حد السرقة القطع، وهذا بالإجماع ودل عليه القرآن والسنة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت، وبإجماع أهل العلم أن هذا هو حد السرقة. طيب، عندنا مسألة، القطع من أين يكون؟ هل يكون من الرسغ أو من المرفق أو من العضد أو من الكتف؟ لأن الآية قالت فاقطعوا أيديهما، بإجماع أهل العلم أن القطع يكون من الرسغ، القطع يكون من الرسغ، من المفصل، حكاه إجماعا الجصاص في أحكام القرآن، وابن قدامة، وابن قدامة في المغني، والزيلعي في تبيين الحقائق. بل الجصاص في أحكام القرآن يقول بأن الخوارج قطعوا من المنكب، قال وهو شذوذ لا يعد خلافهم شيئا، قولهم هذا شذوذ ولا يعد هذا الخلاف شيئا، فإن هذا الشيء هو المتناقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة، هل للسرقة نصاب؟ لو أن رجلا سرق من فلان 0.25، هل تقطع يده؟ لا، فللسرقة نصاب، فللسرقة نصاب. قال بعض أهل العلم، منهم الظاهرية وأيضا الخوارج، قالوا أولا لا يوجد للسرقة نصاب، فلو سرق أي شيء تقطع يده. قال والدليل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. رد عليهم جمهور أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك، أن الأحاديث دلت على أن هناك نصاب للسرقة، لا تقطعوا إلا في ربع دينار فصاعدا، فهذه الأحاديث يعمل بها بالإضافة إلى الآية الكريمة، وحكي الإجماع على ذلك. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار، أجمع أن الله عز وجل لم يعني بذلك كل سارق، وإنما عنى به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لدلالة أحاديث الباب على ذلك، لدلالة أحاديث الباب على ذلك. طيب، عندنا مسألة، ما هو النصاب؟ كم مقدار؟ كم مقدار؟ ذهب الشافعية أن النصاب مقداره 0.25 دينار من الذهب أو ما يعادله في الثمن، 0.25 دينار من الذهب أو ما يعادله في الثمن. طيب إشكال، كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم؟ واضح بارك الله فيكم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم؟ وكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو بماذا نوجه كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. إذن عندنا إشكالين الآن. الشافعية قالوا القطع ما يكون إلا في ربع دينار ذهب فصاعدا. أجيب على أدلتهم بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وقال يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. واضح الإشكال؟ الآن الكلام عن الإشكال، نأتي الآن إلى الجواب. أجاب الشافعية أن 3 دراهم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي ربع دينار. يعني قد يكون أحيانا الفضة مثل سعرها مثل سعر الذهب، هذا وارد، وهذا بحسب كما يقال العرض والطلب. واضح بارك الله فيكم. فقالوا هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. قالوا وأما بارك الله فيكم حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذكر نصاب السرقة، وإنما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام تحقير الفعل. يعني كأن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام السارق يسرق شيئا تافها فيقام عليه الحد فتقطع يده. واضح بارك الله فيكم. وليس المقصود الآن، يعني الحديث ما سيق لذكر النصاب، الحديث الأخرى لا تقطع إلا في ربع دينار، هذه سيقت في أي مساق ذكر النصاب. فقالوا إذن الحديث الأخير فيه ذكر التحقير وليس المقصود ذكر نصاب السرقة. ذهب الإمام مالك أن النصاب يكون ربع دينار أو 3 دراهم، يا هذا أو هذا. واضح بارك الله فيكم. الإمام يعني يقولون ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم. يعني إن سرق ذهب ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته 3 دراهم. الإمام أحمد يقول النصاب يكون إما ربع دينار أو 3 دراهم أو قيمة أحدهما، والراجع هو القول الأول، والله تعالى أعلم، لأن الحديث واضح، خاصة رواية الإمام أحمد قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، فهذا يدل على أن نصاب السرقة ربع دينار أو ما يعادل هذه القيمة فصاعدا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل تقطع يد الوالد إن سرق من مال ابنه؟ واضح بارك الله فيكم. يعني لو افترضنا أن رجلا عنده خزنة في المنزل وضع فيها 10,000 درهم، فجاء والده وكسر هذه الخزنة وأخذ منها 10,000 درهم، عامة أهل العلم قالوا لا تقطع يد الوالد. قالوا والدليل حديث أنت ومالك لأبيك، رواه الإمام أحمد. قالوا والحدود تدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أن يأخذ الرجل من مال نسبه الشارع لك. مرة ثانية، يعني الحدود تدرأ بالشبهات، هي مرت معنا في الدروس الماضية. طيب من أعظم الشبهات الدين يقول لك أنت ومالك لأبيك، فهذه شبهة يدرأ بها الحد. طبعا ليس معنى أنت ومالك لأبيك أن الأب يأخذ من مال ابنه ويسرق من ماله بهذه الطريقة، لا، ولكن أن هذه الأمور لا يشدد فيها، هذه الأمور لا يشدد فيها، وبعض أهل العلم يقول لا تقطع يده لعموم النصوص، والصواب هو القول الأول، وهذا قول جمهور أهل العلم. والحدود تدرأ بالشبهات، وهذه من أعظم الشبهات. طيب عندنا مسألة، هل تقطع يد الولد إن سرق من والده؟ الوالد عنده خزنة فيها 10,000، جاء الولد وسرق 10,000. جمهور أهل العلم قالوا لا قطع، قالوا لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ والحدود تدرأ بالشبهات. أن النفقة واجبة على الأب، فقد يقول الابن ما ينفق عليه، لذلك أنا أخذت هذا المال. والحدود تدرأ بالشبهات. الإمام مالك يقول عليه القطع. قيل لما؟ قال لو زنى بجارية أبيه يقام عليه الحد. قال فكذلك هنا. أجاب الجمهور زناه بجارية أبيه ما فيها شبهة، أما في السرقة ففيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. طيب عندنا مسألة، لو أن العبد سرق مال سيده، العبد سرق مال سيده، عامة أهل العلم أنه لا قطع على العبد. ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يقم الحد على العبد الذي سرق من مال سيده، وكذلك ثبت عن ابن مسعود، وكذلك ثبت عن ابن عباس، وحكي إجماعا، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. فائدة في الموطأ بإسناد صحيح، أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقاله اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقاله عمر ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. واضح بارك الله فيكم، يعني منكم وفيكم، أخذ هذا المال. وأيضا ثبت عن ابن مسعود أنه قال مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه. قالوا بأن العبد مال، فهو قد سرق مالا لسيده فلا قطع عليه. يعني قالوا السيد إذا سرق منه العبد، طيب هذه مصيبة صح ولا لا؟ طيب وجينا بالعبد وقطعنا إيده، هذه كم مصيبة؟ قالوا مصيبة ثانية، فلذلك قالوا لا تقطع يده. طيب ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل شيخ. اللعان مرت معنا، مر معنا بارك الله فيكم في الأبواب السابقة تكلمنا عنها. تفضل. ما فهمت؟
كان الوراثة أبو الأب وأبو الأم لا يدرى.
لا، أب والد الأم أب. واضح بارك الله فيك، والد الأم أب. نعم، يعني وإن على. واضح بارك الله فيك. نعم، يعني مثلا الأم لو قذفت ولدها ما يقام عليها الحد. واضح بارك الله فيك. هكذا يعني بعض الناس على أدنات شيء قال اقطعوا إيده، طيب هذه الأمور فيها شروط. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس قال اقطعوا رأسه، هذه الأمور ليست هكذا بارك الله فيكم، هذه الشروط ومسائل لها ضوابط، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس. وبالمناسبة أخوان الكرام، أنا أذكر هذا فقط حتى نميز، يعني بعض الناس يقول في بعض الأماكن ينشر خبر بأن رجل هتك عرف طفله. قال كيف ما يقطع رأسه؟ ترى أحيانا، طبعا أنا الآن ما أقول هذا الكلام صحيح الآن من ناحية التقرير اللغوي، تطلق على بعض الجرائم مسميات. هذه المسميات تشمل الجريمة نفسها وتشمل مقدمات الجريمة. ففي بعض الأماكن يعدون لمس يد الطفلة، قالوا هذا هتك عرض، واضح بارك الله فيكم، لكن هذا ما فيه قطع رأس، فهمتم بارك الله فيكم، يعني يقول هذا اغتصبها، لكن ليس الاغتصاب بمعنى الفعل نفسه، وإنما هنا الملامسة، فينتبه لهذا الأمر. لذلك من النصائح المهمة في مثل هذه الأبواب لطلبة العلم ألا يتعجلوا في الكلام فيها. أن بعض الناس يأتيك ويأخذك بالكلام، وقع المنكر الفلاني، الشيء الفلاني، كيف تسكت، كيف ما تتكلمون، هؤلاء مفروض تقطع أيديهم. أصحاب، يعني بعضهم يقول أصحاب الفساد المالي لا بد أن نحضره إلى العمل ونقطع يده في جهة العمل. ترى هذه الأمور ليست بهذه الطريقة بارك الله فيكم. يعني قال لي أحدهم، قال له يمكنون الأمر لي، قال بس أقطع أصبعي فقط. طيب المسائل هذه ليست بهذا الخوض العقلي بارك الله فيكم، هذه أمور شرعية، هذه أمور شرعية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.